كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. بعدما فرغنا من البحث عن أدلة خيار الغث يشرع المصنف بالبحث في عدة مسائل. المسألة الأولى حول شرائط الغبن. الشرط الأول هو جهل المغبون بالقيمة، فيشترط في ثبوت الغبن أن يكون المغبون جاهلا بالغبن، وأما لو كان عالما فلا خيار أو لا غبن أصلا. وقد أشرنا إلى هذا الشرط في أول بحث خيار الغبن كما في صفحة 157 فراجع. وعلى كل حال يبحث المصنف عن هذا الشرط الأول في عدة نقاط. النقطة الأولى الأدلة على اشتراط جهل المغبون في ثبوت الغبن. يستفاد من كلام المصنف دليلين. الدليل الأول التخصص، بدعوى أنه إذا كان المغبون عالما بالغبن فلا يصدق الغبن أصلا، ومع عدم صدق الغبن ينتفي الحكم وهو الخيار بانتفاء موضوعه. إذن فحقيقة الغبن متقومة بجهل المغبون، كما هو الظاهر من حقيقة الغبن لغتان، فبالتالي مع انتفاء الموضوع ينتفي الحكم. هذا هو الدليل الأول. إذن التخصص. الدليل الثاني التخصيص. وبيانه
أنه وإن سلمنا بصدق مفهوم الغاب وإن كان المغبون عالما إلا أن الحكم وهو الخيار غير جار وذلك لوجود المقتضي وفقدان المانع أما المقتضي لعدم جريان خيار الغبن فهو الإجماع المدعى من غير واحد من الأعلام كالعلامة الحلي في التذكرة حيث قال ما نصه وإنما يثبت الغبن بشرطين الأول عدم العلم بالقيمة وقت العقد إلى أن يقول فلو عرف المغبون القيمة ثم زاد أو نقص مع علمه فلا غبن ولا خيار له إجماع إذن فالعلامة الحلي يدعي الإجماع على عدم جريان خيار الغبن للمغبون العالم وكذلك صاحب الجواهر أيضا ادعى الإجماع كما في الجواهر الجزء 23 الصفحة 42 قال يشترط فيه يعني في خيار الغبن أمران أحدهما جهل المغبون القيمة وقت العقد بلا خلاف إذن لا بد أن يكون المغبون جاهلا هذا هو المقتضي لعدم ثبوت الخيار للعالم الإجماع وأما المانع فمفقود حيث إن المانع المتصور قاعدة لا ضرر ولا ضرار فإن مقتضى لا ضرار ثبوت الخيار للمغبون ولو كان عالما لأنه متضرر إلا أن هذا المانع مفقود وذلك لأن المغبون العالم أقدم على الضرار بنفسه ومع إقدامه على الضرار لا يشمله حديث لا ضرر لأنه دليل امتناني ولا منا في جريانه بالنسبة لمن أقدم بنفسه على الضرر فتحصل من خلال وجود المقتضي وهو الإجماع ومن خلال فقدان المانع وهو لا ضرار عدم ثبوت الخيار للمغبون العالم بالغبن إذن فهناك دليلان إما التخصص أو التخصيص وما هو مختارك إن المسألة راجعة لباب التخصص أو المسألة راجعة لباب التخصيص أفيد يا مفيد تخصص أقرب يعني ووجه الأقربية من الأصل لا غاب فلا حكم أصلا.
إذا في مفهوم الغبن اللي هو الجهالة.
مأخوذ في مفهوم الغبن الخديعة والمكيرة والجهالة، وهذا لا يتحقق مع العلم، فلا خدع ولا مكر ولا إلى آخر. جيد، تم الكلام إذن بالنسبة للنقطة الأولى، طبق العبارة. قال: يشترط في هذا الخيار أمران. الأول، هذا الشرط الأول، وهذا ذاكرينه في أول البحث، لكن الآن بحث تفصيلي سنبحث عنه. عدم علم المغبون بالقيمة، فلو علم بالقيمة الواقعية فلا خيار، بل أكثر بل لا غبن أصلا، فينتفي الحكم بانتفاء الموضوع. إذن لا خيار، هذا تخصيص، لا غبن تخصص، بل لا غبن كما عرفت. أين عرفت؟ في بداية المسألة. نعم، صفحة 175 157. نعم، وهناك قال: والظاهر أن كون الزيادة مما لا يتسامح به شرط خارج عن مفهومه، بخلاف الجهل بقيمته. الجهل بقيمته داخل في مفهوم كما عرفت. هذا كل الوجه التخصصي، يعني عدم الغبن. وأما التخصيصي، يعني أن الغبن متحقق فرضا لكن الحكم منتفي. لماذا؟ لوجود المقتضي وفقدان المانع. أما المقتضي بلا خلاف، يعني الإجماع قام على أنه لا خيار، كما نقلنا كلام العلامة وصاحب الجواهر، ولا إشكال. خوف المانع المتصور قد يقال مقتضى الأمر ثبوت الخيار لأنه متضرر، نقول المانع مفقود. لماذا؟ لأنه أقدم على الضرر بنفسه، وما دام هو الذي أقدم فلا تشمله قاعدة لا ضرر، لأنها امتنانية ولا منة في جريانها على من أقدم بنفسه على الضرر. النقطة الثانية: صور الجهل بالغبن. نعم، ذكر المصنف في هذه الأسطر الثلاثة، دقق، صورا متعددة للجهل بالغبن، شوشت المطلب حتى على بعض الشراح، وهو صرح في شرحه أن المطلب مشوش عندي، فعليكم أن تتبصروا فيه. وحتى الإيرواني في حاشيته على المكاسب قال: لأن كلام المصنف فيه اضطراب، ونحن سنسعى الآن لتوضيح هذه الأسطر الثلاثة بذكر التالي. تدقق معي: يستفاد من كلام المصنف أن هناك عدة ملاكات للجهل. دقق: الملاك الأول، الغفلة والالتفات. وهذا الملاك يندرج تحته صورتان: الصورة الأولى أن يكون المغبون غافلا بالمرة عن القيمة، فليس لديه أي نحو من الالتفات لقيمة هذا الكتاب المبيع، كما لو كان الكتاب جديدا في السوق، فقال البائع للمشتري بعتك الكتاب بدرهم، والمشتري أصلا لا علم له إطلاقا ولا التفات له عن هذه القيمة، لأنه هذا كتاب جديد أصلا ما له قيمة سابقة مثلا. الصورة الثانية أن يكون المغبون ملتفتا إلى وجود قيمة سوقية لهذا المبيع، لكن القيمة ليست حاضرة في ذهنه، فهذا الكتاب يباع في السوق ومتداول فله قيمة سوقية، إلا أن المشتري لا يستحضر القيمة السوقية، كما لو باع البائع كتاب المكاسب وهذا الكتاب يباع في السوق وله قيمة سوقية متداولة، بخلاف المثال الأول أو الصورة الأولى، فقال بعتك الكتاب بدرهم ولا يعلم المغبون هذه القيمة الواقعية، هل هو قيمته درهم أو ربع درهم، ثم انكشف الغاب. واضح؟ هذا الصورة الثانية. إذن الملاك الأول لتقسيم الجهل ملاك الغفلة والانتفاق، دير بالك غاتي. الملاك الثاني سبق الجهل، عفوا سبق الجهل بالعلم وعدم السبق، هذا الملاك الثاني، سبق الجهل بالعلم وعدم، ويندرج تحت هذا الملاك صورتان. الصورة الأولى أن يكون المغبون عالما بالقيمة سابقا قبل الشراء يعني، إلا أنه نسي القيمة في وقت الشراء، كما لو قال البائع بعتك الكتاب بدرهم وهو يعلم سابقا قيمة الكتاب هل هي درهم أو نصف درهم أو ربع درهم، إلا أنه وقت الشراء كان المشتري ناسيا. لا، بحيث أنه ذاهب إلى السوق سابقا وسائل عن القيمة وحفظ القيمة، لكن أكل جبن بعد ذلك فنسي. خو مو داس كوردو. خو الصورة الثانية، الصورة الثانية الصورة الأولى عنوانها بماذا قلنا؟ أن يكون المغبون عالما سابقا. الصورة الثانية أن لا يكون المغبون عالما بالقيمة قبل الشراء، ويجهل قيمتها حين الشراء. إيه؟ ملاك الثاني.
كيف شلون؟ هذا الصورة الأولى، الصورة الأولى سبق الجهل، سبق الجهل بالعلم، هذا الصورة الأولى أو عدم، قلنا الميلاد قلنا سبق الجهل بالعلم وعدمه، صح؟ هذا الميلاد. ويندرج ضمنه صورتان، السبق وعدم السبق، هذا الميلاد الثاني. الملاك الثالث الجهل المركب والبسيط، الجهل المركب والبسيط، ويندرج تحت هذا الملاك صورتان. الصورة الأولى هي صورة الجهل المركب، كما إذا اشترى المغبون الكتاب بدرهم وهو يعتقد أن قيمة الكتاب درهم واقعا، فهو جاهل بالقيمة وجاهل بأنه جاهل، بل يعتقد أنه من أهل العلم. الصورة الثانية وهي صورة الجهل البسيط، كما إذا اشترى المشتري الكتاب بدرهم وكان جاهلا بالقيمة أصلا، فهنا يكون جهله جهلا بسيطا. هذا الملاك الثالث للتقسيم. إذا كم صور صارت الآن؟ ست.
سؤال القيمة السوقية يعني واقعية.
نعم. الملاك الرابع اقتران الجهل البسيط بالظن أو الشك، وهذا الملاك يندرج تحته صور ثلاث، وبها ختام الصور. دير بالك، الصورة الأولى هي أن يكون المغبون جاهلا بالقيمة ويظن في نفس الوقت أن القيمة المسمات مساوية للواقع وهي القيمة السوقية بلا زيادة وبلا نقيصة، كما لو اشترى الكتاب بدرهم وهو جاهل بالقيمة لكنه يظن بصدق البائع واشترى على هذا الأساس، ثم انكشف الغبن. الصورة الثانية أن يكون المغبون جاهلا بالقيمة لكنه ظان بعدمها، كما لو اشترى الكتاب بدرهم وهو جاهل
بالقيمة السوق بالقيمة السوقية للكتاب، وظان في نفس الوقت أن القيمة أقل من درهم، بل هي مثلا نصف درهم، ومع ذلك أقدم على الشراء. الصورة الثالثة أن يكون المغبون جاهلا بالقيمة السوقية، ولكنه شاك فيها عند الشراء، كما لو قال البائع بعتك الكتاب بدرهم وكان المشتري جاهلا بالقيمة السوقية، ولكن في نفس الوقت لديه شك في أن القيمة نصف درهم مثلا وليس درهما، ومع ذلك أقدم على الشراء. إذن ملاكات أربعة ذكرت في كلام المصنف: حاولنا يمنة يسرة جنوبا شمالا حتى استطعنا أن نفرزها بطريقة لا تشوش عليك. وهذه الملاكات الأربعة اندرجت تحتها صور 11، تسع صور، منين صارت 11؟ هذه من علامة التشويش، تسع صور. فالملاك الأول صورتان، والثاني صورتان، والثالث صورتان، ست، والرابع ثلاث، تسع صور. جيد، إذا اتضح لديك ذلك الآن نقول ذكرنا في النقطة الأولى بأنه يشترط الجهل في المغبون ليثبت له الخيار، فهل يجري الخيار في جميع هذه الصور التسع لكون المغبون جاهلا أو أن خيار الغبني لا يجري في كل هذه الصور التسع؟ ذكر المصنف أن الملاك الأول بكلا صورتيه يجري فيه الخيار، والملاك الثاني بكلا صورتيه يجري فيه خيار الغبني، والملاك الثالث بكلا صورتيه يجري في خيار الغب، وأما الملاك الرابع ففي صورة الظن بعدم الزيادة يجري أيضا الخيار، لكن في الصورتين الأخيرتين من الملاك الرابع وهما صورة الظن بكذب البائع أو الشك فيه فهنا مشكل القول بعدم القول بجريان الخيار. اتضح لديك الآن الكلام في النقطة الثانية يا مولاي العزيز، طبق العبارة الآن. قال ثم إن الظاهر عدم الفرق، هذا الملاك الأول وقلنا في صورتين، عدم الفرق بين كونه يعني المغبون غافلا من القيمة بالمرة، هذا الصورة الأولى، أو ملتفتا إليها، هذا الصورة الثانية. جيد، الآن جينا ملاك آخر للتقسيم وهو السبق بالعلم وعدم السبق، وهذا له صورتان، صورة سبق وعدم،
ولا بين كونه مسبوقا بالعلم وعدم مسبوقا بالعلم. هذه الصورة الأولى. عدم الصورة الثانية. الآن جينا الملاك الثالث للتقسيم، الجهل المركب والبصير، وهذا أيضا صورتان. ولا بين الجهل المركب، يعني إذا كان المغمون عنده جهل مركب يظن أنه عالم وهو جاهل، والبسيط ما عنده أي علم، جاهل ويعرف أنه جاهل الحمد لله. هذا كل الملاك الثالث. الآن جئنا إلى الملاك الرابع، وهو اقتران الجهل البسيط بالظن والشك. هذه له صور ثلاث. ولا بين الجهل المركب والبسيط، هذا البسيط الآن له صور، مع الظن بعدم الزيادة والنقيصة. عند جهل بسيط وظن بعدم الزيادة والنقيصة. أو صورة ثانية، الظن بهما، يعني يظن بالزيادة أو يظن بالنقيصة، يعني مو مطمئن من كلام البائع، عند ظن بخلاف كلام البائع. أو الشك، أو الشك، شك في كلام البائع. إذا فالمصنف يقول الظاهر عدم الفرق، فكل هذه الصور التي ذكرناها للجهل يثبت فيها الخيار للمغمون. الآن النقطة الثالثة، النقطة الثالثة، مقتضى القاعدة بالنسبة للصورتين الأخيرتين من الملاك الرابع. إن شاء الله واضح. مقتضى القاعدة بالنسبة للصورتين الأخيرتين من الملاك الرابع، وهما صورتا الجهل البسيط مع الظن بكذب البائع، أو الشك في كذبه. واضح الكلام؟ جيد جدا. تريدون تروحون تشيعون العالم، الله معاكم ويانا وياكم. تريدون العلم، لا تقل للدرس عندي مقبرة، ولكن قل للمقبرة عندي درس. سيقول خوي ابنه مقتول واليوم مغسلين وكذا، لا رايح درس. قول مولانا كيف تدرس وابنك الآن في المقبرة وتشقال؟ لا تقول للدرس عندي مقبرة، فرحانين، ولكن قل للمقبرة عندي درس. خلص درسك وعاد من تخلص الدرس روح شيء. والحمد لله رب العالمين.
الله صل على محمد.